أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى فأبصر فيه إعجازا وقفت إذا هو مذهولا وقفت إذا مذهولا يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
وهذا الخلق خلق الله
دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في يوم الفتح العظيم فطهر مكة من الأصنام وطهر العقول والقلوب من التعلق بغير الله تبارك وتعالى وطهر البطون كذلك من أكل الحرام ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام وأنزل الله تبارك وتعالى في يوم الحج الأكبر على النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كل هذه المحرمات حرمها الله عز وجل وحرم الخنزير لأن الخنزير خبيث في ذاته فإنه رجس ولا شك أن أكله يؤثر في آكليه لأنه لا يأكل إلا القمامات والقاذورات والأنجاس ويؤثر كذلك في أخلاقهم وفي صحتهم
لا ضرر ولا ضرار دين عظيم حرم كل ضار وكل خبيث حرم كل خبيث من الماكل كالميتة وكلحم الخنزير وحرم كل خبيث من المشروبات كالخمر وشرب الدم وغيره وحرم كل خبيث حتى من الملبوسات فالجلد إذا لبس دون أن يدبغ فهو نجس خبيث حرمه حرم الإسلام كل خبيث من المعاملات فالكذب والغش والخيانة محرم وحرم الإسلام كل خبيث من العادات كقطيعة الرحم وكعقوق الوالدين وككل معاملة تورث البغضاء فما أسمأه من الدين وما أعظمه من دين وما أجله من دين دين نقي طاهر مطهر ينبذ الخبيث ويأمر بما ينفع الإنسان فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام
وهذا الخلق خلق الله
الخنزير حيوان عشبي لاحم خبيث الطبع تجتمع فيه صفات السباع اللاحمة وصفات البهائم العشبية وهو إضافة إلى ذلك حيوان نهم كانس يكنس الحقل والزريبة ويأكل كل شيء فيأكل القمامات ويأكل الفضلات بما في ذلك فضلاته كما يأكل القاذورات والديدان وكل النجاسات والخنزير حيوان نهم شره لا يمتنع عن أكل أي شيء فيأكل الجرذان والفئران والجيف المتعفنة وحتى جيف أقرانه، وتضع الأنثى بين 3 إلى 12 خنوصا في كل مرة، ويمكنها أن تلد 3 مرات في السنة. يبلغ عدد الأمراض التي تصيب الخنزير 450 مرضا، منها 57 مرضا طفيليا تنتقل منه إلى الإنسان، بعضها خطير بل وقاتل. ويختص الخنزير بمفرده بنقل 27 مرضا وبائيا إلى الإنسان. ولذلك يجب أن نتدبر وأن نعي حكمة الله تعالى في تحريم تربيته وأكله، وأنه سبحانه عليم خبير.
وهذا الخلق خلق الله.
خلق الله الخلق وجعل لهم فيما بينهم منافع، فهذا يعلم هذا، وهذا يعمل عند هذا، وهذا يطبب هذا، وممن ينتفع الناس بهم أولئك التجار الذين يجلبون السلعة فيبيعوها للناس. والله عز وجل قد أحل البيع بكل صوره، إلا أنه حرم صورا معينة وأشياء محددة، ذلك أن الأصل في البيوع هي الإباحة. ومما حرمه الله عز وجل بيع الخنزير، ذلك الحيوان الذي وصفه الله عز وجل بأنه رجس نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه البيوع، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخنزير، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر ومهر البغي وعسب الفحل.
المؤمن طيب ولا يرضى إلا بالكسب الطيب. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنحلة، النحلة لا تقع إلا على طيب ولا تنتج إلا طيبا، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الكسب الطيب له أثر في حياة الإنسان من السعادة والطمأنينة والبركة والخير والنماء والزيادة، فالذي يتعامل مع الله لا يخسر، التجارة مع الله كلها ربح بإذن الله تبارك وتعالى. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما قد امتدت يده إلى تمر من تمر الصدقة، قال له عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، ألا تعلم أن لا نأكل من تمر الصدقة؟ إنما هي أوساخ الناس وقد حرمها الله على خير الناس. ينبغي للمؤمن أن يطيب جسده بتطيب لقمته وكسبه، فلا يدخل في جيبه إلا ما أباحه الله عز وجل، وبذلك الخير في الدنيا والأخرى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ذي طمرين، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ من أعظم أسباب استجابة الدعاء ورفعها إلى رب الأرض والسماء ثم العطاء هو تطيب الكسب، فكلما طاب كسبك طابت حياتك وطابت كذلك آخرتك.
وهذا الخلق خلق الله.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنت مع أبي بكر وعمر وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا ما أعظم الذنب بعد الشرك بالله عز وجل، فاختلفوا ولم يثوبوا إلى شيء، فأرسلوا إلى عمرو بن العاص إلى داهية العرب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو. فأرسلوا إليه يسألونه، فرد بالجواب العجيب، قال: أعظم الذنب بعد الشرك شرب الخمر. فجيء لهم بهذا الخبر فاختلفوا فيما بينهم، وثابوا وذهبوا إلى عمرو بن العاص وسألوه، فقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنه قال لي: إن ملكا من بني إسرائيل خير رجلا بين أن يشرب كأسا من خمر، وأن يقتل صبيا، وأن يزني بامرأة، وأن يأكل لحم خنزير، فإن أبى قتل، فإنه اختار أن يشرب كأس خمر، وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع عن كل ذلك، أي أنه فعل جميع الذنوب وجميع الخطايا، فالخمر أم الخبائث. ثم قال عمرو: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما.
إنها أم الخبائث، كما قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. الله عز وجل يحذر عباده من تعاطيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هي مذهبة العقول ومسقطة المهابة وسالبة المروات. كان الرجل في الجاهلية يمتنع عن شربها، فإذا سئل في ذلك قال: إني لأكره أن أكون حليم قومي بالنهار سفيههم بالليل. تذهب ذلك العقل فيأتي ما حرم الله ويفسد في الأرض ويعيث فيها فسادا. الخمر التي من شربها في الدنيا حرم خمر الآخرة، خمر الجنة، تلك الأنهار التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين في جنات النعيم، منها نهر الخمر بيضاء لذة للشاربين، يحرمها لأنه شرب من خمر الدنيا. من شربها في الدنيا كان على الله حق أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة عصارة أهل النار. الخمر وما أدراكم ما الخمر، كثيرة أضرارها، كثيرة مصائبها، كم أوبقت من أناس، كم فككت من بيوت، كم ضيعت من أموال، كم زرعت من عداوات، كم أفسدت من عقول، كم أمرضت من أبدان. حرمها الله على عباده المؤمنين طهرة لهم في الدنيا، وسيسقيهم من خمرة الجنة ليتنعموا هناك بما حرموا طاعة لله منه في دنياهم.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
وهذا الخلق خلق الله.
غار إخوة يوسف عليه السلام من أخيهم يوسف، فكادوا به وأرادوا أن يلقوه في غيابة الجب، وذهبوا إلى أبيهم يطلبون منه أن يرسل معهم أخاهم يوسف يرتع ويلعب. فأخبرهم يعقوب عليه السلام أنه يخاف عليه من أن يأكله الذئب، فالتقطوا الكلمة من فمه وقالوا له: كيف يأكله الذئب ونحن عصبة؟ إنا إذا لخاسرون. وساروا به إلى الجب، وفي أنفسهم أن عذرهم هو ما خشي عليه أبوه من أكل الذئب. أخذوه وألقوه في غيابة الجب، وقبل أن يلقوه انتزعوا قميصه وجاءوا بسخلة فذبحوها ولطخوا القميص بدم تلك السخلة، ثم عادوا بالليل إلى أبيهم يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. هنالك نظر يعقوب عليه السلام إلى ذلك القميص وقال: وعجبا، كيف أكل الذئب ابني ولم يمزق ذلك القميص؟ وعلم أنه كيد منهم، ففوض أمره لله عز وجل وأعلن الصبر الجميل.
كاد المريب أن يقول: خذوني، عندما جاءوا بهذا القميص الذي لم يمزق وفيه الدم، قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وعندما قدموا من مصر بالخبر اليقين ماذا قالوا؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وماذا؟ وإنا لصادقون. وإنا تحقيقا، إنا لصادقون. الكذب حبله أقصر ما يكون، والكذب ليس فيه خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما أسوأ الوسم والصفة عند الله يصبح كذاب، يا ويله، يا خيبته، يا خسارته. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي في النهاية إلى ما؟ إلى النار. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكره ما يكون إليه الكذب، لذلك ما أحدث أحد من أهل بيته كذبة إلا وهجره حتى يحدث توبة. عندما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت عبد الله بن عامر وهو من صغار الصحابة، كان صبيا صغيرا، وجاءت أمه عندما رأت أنه سيخرج ليلعب قالت له: يا بني تعال أعطك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما تعطيه؟ قالت: تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، لكتبت عليك كذبة. بل نهى صلى الله عليه وسلم عن الكذب حتى في المزاح، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
وهذا الخلق خلق الله.
الذئب من الثدييات، وينتمي لفصيلة الكلاب، وهو من الحيوانات التي تمتاز بالذكاء الحاد والقدرة على التنظيم والتخطيط، كما يتميز الذئب بالحنكة واليقظة والمكر والشراسة والشكل الجميل. ويستطيع الذئب تمييز رائحة دم الإنسان عن بعد عدة أميال، ولا يأكل الجيف مهما بلغ به الجوع، ولا يمكن تهجينه أو اعتباره حيوانا أليفا. ومن عجيب ما أودعه الله تعالى في الذئب أنه عند هجومه على قطعان المواشي يختار أفضل فرد في القطيع، ويستطيع الذئب بذكائه الخارق تمييز إن كان الراعي يحمل السلاح أم لا، وإن كان ذكرا أو أنثى، وبناء عليه يقرر الهجوم على القطيع أم لا. ويعتبر الذئب من الحيوانات كثيرة الحركة التي لا تثبت ولا تستقر في مكان معين. يعتبر الذئب حيوانا اجتماعيا يعيش على شكل قطعان، لكل فرد في القطيع مهام مقسمة ومنظمة، كما أن الذئب من الحيوانات الوفية للشريك وليس حيوانا متعدد العلاقات. وفي حال موت الشريك يعوي الذئب، وقد يمتد حزنه وبكاؤه على فراقه لشهور أو سنوات عديدة، حيث يكون عواؤه حزينا. فسبحان من أبدع هذا الخلق وجعل فيه تلك الصفات.
وهذا الخلق خلق الله.
جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله في مسألة من مسائل دينه، يستفيد من وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فيتعلم أمور دينه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن اللقطة، وهي تلك الأموال الملقاة التي ضاعت على أصحابها، فقال صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استفد منها، فإن عاد صاحبها فأدي إليه ماله. قال: يا رسول الله، فضالة الشاه. فقال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن تركتها فإنما سيأخذها غيرك أو سيأكلها الذئب فتهلك. فقال: يا رسول الله، وضالة الإبل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك وما لها؟ دعها، فإن معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الكلب.
هذا الدين العظيم جاء بالمحافظة على ما يدعى بالضرورات الخمس، ومنها المحافظة على الأموال. لا تقوم حياة الناس إلا بهذا، لذلك حرم الإسلام دم المسلم كما حرم كذلك ماله. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النصوص الشرعية متوافرة في بيان حرمة مال المسلم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تبذر تبذيرا. الكثير من النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله تبين لنا أن المؤمن ينبغي عليه أن يحفظ ماله وأن يحفظ مال غيره، فإنه مؤتمن على ماله ومسؤول عن مال غيره. ربما الدرهم والدينار في الدنيا تذهب مع ذهابنا منها، لكن تبقى في يوم القيامة المعاملة بالحسنات والسيئات، فمن كان له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار.
وهذا الخلق خلق الله، برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور، برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور.
أختان شقيقتان، كان لكل واحدة منهما ابن صغير. عدى الذئب يوما على أحد هذين الطفلين، ذبحه وأكله، فقالت هذه إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فاختصمتا إلى نبي الله داود عليه السلام، فسمع من هذه وسمع من تلك، فقضى به للكبرى. فخرجتا من عند داود عليه السلام فالتقتا بنبي الله سليمان، سليمان بن داود عليهما السلام، فقصتا عليه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بسكين. قالتا ولما؟ قال لأذبح هذا الثاني. فقالت الصغرى لا تذبحه، إنما هو ولدها، فقضى به للصغرى.
خشيت الصغرى أن يقتل الصغير لأنه ابنها فتنازلت به للكبرى. إنه قلب الأم، ذلك القلب الرحيم، الأم التي حملت، الأم التي وضعت، الأم التي أرضعت، الأم التي أطعمت، سهرت لينام صغيرها، وجاعت ليشبع صغيرها. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من حشاها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم نظفت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وكم ليلة جاعت وأعطتك قوتها، حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة، وضاق عليك الأمر وهو يسير، فآه لذي قلب ويتبع الهوى، وآه ليعمى القلب وهو بصير.
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
وهذا الخلق خلق الله،
أرسل الله موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه، وأيده بعدد من الآيات العظام التي على مثلها يؤمن من في قلبه إيمان، لكنه صد وأعرض. فمن تلك الآيات تلك العصا التي يلقيها فتنقلب حية تسعى، وتلك اليد التي يدخلها في جيبه فإذا بها تخرج بيضاء للناظرين من غير سوء، ومن تلك الآيات السنين فقد أصابهم القحط وأجدبت الأرض، ومن تلك الآيات ذلك الطوفان الذي جاءهم ففاض النيل وأفسد ما حوله، ومن تلك الآيات أيضا التي جاءتهم فلم يتعظوا بها قلة المطر من السماء، ومنها القمل، ومنها الدم الذي يجدوه في طعامهم، ومن تلك الآيات الضفادع، تلك الضفادع التي انتشرت في كل مكان، كثرت وانتشرت فأفسدت عليهم حياتهم حتى أصبحوا في بؤس من كثرة تلك الضفادع. فهي آيات كثيرة بعثها الله عز وجل بين يدي موسى مصدقة برسالته، لكنها آية لمن كان قلبه حي، أما أصحاب القلوب الميتة فلا تعظهم تلك الآيات.
آية مبصرة لكن فعلا قلوب مقلوبة لا تعي معروفا ولا تنكر منكرا. أو تدري من الشقي الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم؟ هذا مصروف عن الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. الكبر بطر الحق وغمص الناس، رد الحق، لأنهم لا يرغبون في الحق، يريدون أن يعيشوا في الظلمات ليسوا بخارج منها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرنا أن ننقاد للحق وأن نستسلم له وأن نرجو بذلك الثواب من ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فالويل لمن غوى. إن علم الله تبارك وتعالى من عبده الحرص على الهداية هداه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن علم سبحانه وتعالى في قلب عبده الإعراض وعدم قبول الحق فإنه يغويه سبحانه وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، نسوا الله فنسيهم. الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله.
وهذا الخلق خلق الله.
الضفادع من البرمائيات عديمة الذيل التي تجمع في طويئفة تحمل نفس الاسم طويئفة البرمائيات عديمة الذيل. ميز الله تعالى الضفادع بأرجلها الخلفية الطويلة القوية المهيئة للقفز، والأرجل الأمامية القصيرة، والأقدام الجلدية المعدة للسباحة. وبعض الضفادع تحيا حياة بحرية وإن استطاعت العيش على اليابسة، والبعض الآخر يحيا أساسا على اليابسة مع إمكانية العيش في الماء. والذي يعيش من الضفادع على اليابسة يحيا على الأشجار أو يدفن نفسه في أوحال الأرض. والضفدع له لسان طويل لزج مرتبط بمقدمة الفم ليصطاد به فريسته من الحشرات والديدان وغيرها بمفاجأة وبسهولة مهما كانت بعيدة عنه. ومعظم الضفادع لها أسنان في فكها العلوي، وتبدأ دورة حياة الضفدع بوضع البيض الملقح في الماء ورعايته حتى يفقس، وتخرج اليرقات التي تتنفس أولا بالخياشيم، وهذه اليرقات ليس لها أقدام، ومع نموها تأخذ شكل الضفدع الكامل وتبدأ في التنفس بواسطة الرئتين، وتحصل على الأكسجين اللازم لعملية التنفس عبر كل من الجلد الرطب وبطانة الفم الرطبة. ونقيق الضفادع من الأصوات المزعجة للإنسان لأنه يسمع عبر مسافات طويلة تقدر بالأميال. والكيس الصوتي المتضخم للذكر في بعض أنواع الضفادع قد يزيد في طوله على بقية الجسم مما يضاعف من شدة نبرات نقيقه. ليس هذا فقط، بل إن بعض الضفادع قد يحمل للإنسان عددا من الفيروسات التي تصيب كلا من الكبد والكلى، ولذلك جعلها الله تعالى من جنده الذي يسلطه على العصاة.
وهذا الخلق خلق الله.
لله في خلقه شؤون، وما من دابة خلقها الله تبارك وتعالى إلا لحكم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الخبير جل في عليائه. الضفدع خلقها الله لحكمة، نعلم شيئا منها ونجهل أشياء كثيرة. قيل من حكم خلق الضفدع أنها تقتل الذباب والبعوض، ولو أنها لم تفعل ذلك لأكثر الذباب والبعوض في الأرض الفساد ولا أكثر الأمراض والأوبئة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل بالطب، فسأل عن قتل الضفدع. يا رسول الله، أيحل قتله لنأخذ منه العلاج؟ فنهاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نهاه عن قتل الضفدع.
الضفدع حيوان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بغير حق،
فكيف بالمؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف تزهق روحه؟ كيف يسفك دمه؟ كيف يقتل بغير حق؟ ولذا يقول سبحانه وتعالى متوعدا لمن يعتدي على مؤمن بالقتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خلود في النار، وغضب الله عليه غضب من الجبار ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل مؤمن واحد لأكبهم الله في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمؤمن مهما ارتكب من الآثام ومن الخطايا ومن الرزايا فما زال في فسحة إلا أن يصيب ذلك الدم، دم المؤمن بغير حق. ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إنها نفس المؤمن، إنها النفس الطاهرة التي جاء الإسلام ليحافظ عليها، وإنها الدماء التي حذر الإسلام من الاعتداء عليها. فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة في الدنيا والآخرة.
وهذا الخلق خلق الله، برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور.
هذه المخلوقات كلها تسبح الله رب العالمين، الطيور بأجنحتها، الحيتان في قاع البحار، الجبال بما فيها من حجارة، البحار بما فيها من أمواج، كل شيء يسبح بحمد ربنا. داود عليه السلام سبحت معه الطيور، وسبحت معه الجبال: يا جبال أوبي معه، وهذه الضفادع بنقيقها وأصواتها وما تحدثه من أصوات، إنما هي تسبح رب الأرض والبريات. ولذا جاء في الأثر عن ابن عمر: لا تقتل الضفادع فإن نقيقها تسبح.
تسبيح، الله الله، كل شيء في هذا الكون يسبح الله تبارك وتعالى، يوحده، يفرده بالعبادة، ينزهه سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل خلل. لا إله غيره ولا رب سواه، سوى أغبياء الإنس وأغبياء الجن. نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بفضل التسبيح، ولذلك طالما رغبنا عليه الصلاة والسلام في كثرة التسبيح وأن تكون هذه الألسن رطبة بذكر الله وتسبيح الله وتمجيده وتقديسه. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. ويقول فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده في يومه 100 مرة غفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
وهذا الخلق خلق الله،
ما أجمل أن يتأمل الإنسان في ملكوت الله ما يزيد من إيمانه. كيف والمتأمل نبي الله إبراهيم الذي طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى؟ قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأمره الله أن يأخذ 4 من الطير فيجمعهن إليه ويذبحهن، ثم يخلط لحم بعضهن ببعض، ثم ينظر إلى جبال شتى فيجعل فوق كل جبل لحما، فوضع اللحم وأخذ رؤوس الطير ثم نادى تلك الطير إليه، فجاء الريش وجاء اللحم وجاءت الأعضاء وتركبت الطيور كل قطعة لحم في طيرها، واستقرت الطير ثم جاءت إليه تسعى، فزاد إيمانا إلى إيمانه بأن الله يحيي الموتى.
سبحان الله، أحسن الخالقين جل في عليائه. إبراهيم عليه السلام هو المؤمن بالله حقا وصدقا، هو لم يسأل عن القدرة وإنما سأل عن الكيفية، فهو المؤمن بأن الله هو الذي يحيي ويميت. لذلك عندما حاج النمرود في ربه قال ربي الذي يحيي ويميت، فهو موقن بربه عز وجل وأن الحياة بيد الذي بالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، لكنه أراد أن يزيد إيمانا على إيمانه، وهذا من كماله وفضله صلى الله عليه وعلى أنبياء الله جميعا. فالمؤمن يعلم أن الإيمان ليس له حد ثابت، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله عز وجل. المؤمن حقا صدقا يبحث عن زيادة الإيمان، به الإطمئنان والسكينة والطمأنينة والنجاة في الدنيا والنجاة كذلك في يوم القيامة.
وهذا الخلق خلق الله.
الطيور من أقدم الكائنات التي وجدت على سطح الأرض، حيث يبلغ عمر أقدم الأحافير المعروفة لطائر 150 مليون سنة، ويدعى هذا الطائر بالطائر البدائي. للطيور أربعة أنواع من ريش الأجنحة، وهي الريش الأولي الكبير، والريش الثانوي الصغير، والريش الكواسي، والريش الكفافي. وكل نوع من الطيور له تشكيله الخاص ونمطه ولونه من الريش. الريش خفيف الوزن ولكنه مرتبط مع بعضه بواسطة خطافات تدعى البرائل لتجعله قويا من أجل الطيران. تطير الطيور بطريقتين، إما عن طريق الانزلاق بحيث تكون الأجنحة ساكنة، أو عن طريق رفرفة الأجنحة إلى الأعلى والأسفل. ولكي يستطيع الطائر أن يطير عليه أن يتغلب على قوة جذب الأرض، وأن يحقق عناصر مهمة أهمها خفة الوزن والعمل على زيادة قوته واندفاعه وزيادة سطحه. ويتطلب الطيران أيضا وجود جناحين يدعمانه ويرفعانه في الهواء علاوة على الشكل الانسيابي للطائر، وهذا ما أودعه الله تعالى في هذه الكائنات. غالبا ما تكون الطيور المهاجرة طيورا لماحة ذكية، وتمتلك جميع الطيور أجنحة لها أشكال مختلفة، وهي تضرب بها لكي تحسن من تدفق الهواء على امتداد أجنحتها، وبهذا تساعدها على الطيران.
وهذا الخلق خلق الله.
سأل سليمان عليه السلام مولاه أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله عز وجل ما سأل، أعطاه ملكا لم يكن لأحد من قبله ولن يكون لأحد من بعده إلى قيام الساعة. ومن ذلك الملك أعطاه الله تبارك وتعالى منطق الطير، فأصبح يحادثها ويتكلم إليها ويأمرها وينهاها، وكانت الطيور تأتي تظلله كالغمام فوق رأسه، فإذا ما اشتدت عليه الشمس وارته، ثم إذا ما احتر الجو خفقت بأجنحتها فطاب المكان. وكانت هذه الطيور ترتحل من مكان لمكان تنقل الأخبار له وتخبره بمكان عدوه، وتنقل إلى الناس كتبه ورسائله، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. وكانت بعض الطيور كالهدهد تخبره بمكان الماء بأمر الله عز وجل. وأعطاه الله تبارك وتعالى قوة التمكن في الريح، فأصبحت تنقله من مكان إلى مكان، غدوها شهر ورواحها شهر. وأتاه الله عز وجل قوة إذابة الرصاص، أسلنا له عين القطر فكان يصنع منها الدروع ويصنع منها الحراب والسلاح. وأعطاه الله عز وجل القدرة على فهم لغة الحيوان، ولذلك حادث النملة وفهم منها وتبسم شاكرا لأنعم الله عز وجل. وآتاه الله تبارك وتعالى القدرة على التحكم في الجن، فكانوا يعملون بين يديه، كل بناء يبني له وكل غواص يأتي له بالدر من البحر. ملك عجيب عظيم كريم آتاه الله، ولذلك قال الله: وأوتينا من كل شيء دعوة واحدة، جاء الله بكل هذا الخير له سبحانه.
وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. من الذي يعطي ويمنع إلا الله؟ من الذي يهب ويحرم إلا الله سبحانه وتعالى؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فآتاه الله هذا الملك العظيم، إنه الله ما دعاه داع فخاب أمله وأخطأ رجاؤه. الله الذي يدعوه المريض فيشفيه، ويدعوه الفقير فيغنيه، ويدعوه الحائر التائه فيهديه. دعاه نبي الله زكريا يوم أن رق عظمه وشاب شعره: ربي لا تذرني فردا، فوهبه يحيى. دعاه يونس بن متى وهو محبوس في جوف الحوت في ظلمة البحر في قاع سحيق فنجاه. دعاه نبي الله أيوب والمرض يأكل من جسده فنجاه الله عز وجل وشافاه. إنه الله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. إنه الله آتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سلوا المرضى، سلوا العقيمين، سلوا الفقراء، سلوا المكروبين، سلوا ذوي الحاجات، سلوا كل أم مكلومة وكل شيخ كبير يئن لفقد ابنه، سلوا كل مضطر ألم يجب الله عز وجل دعاءه؟ بلى والله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ إنه الله وحسبك أنه الله، عطاؤه مذهل وجوده كبير، فالحمد لله المنعم القدير.
وهذا الخلق خلق الله. صاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى.
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الطير عالم من العوالم، أمة من الأمم، أعدادها كثيرة وأصنافها متعددة وأشكالها جميلة وأصواتها تطرب الآذان. أمة من الأمم لا يعلم عددها إلا الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمة تسبح الله عز وجل، سبحت مع داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير. تسبح الله في كل حين وفي كل وقت، تتوكل على ربها ومولاها. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا.
من يحملها في جو السماء إلا الله؟ من يرزقها؟ من يطعمها؟ من يسقيها؟ من يحميها إلا الذي خلقها وسواها؟ الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. لو أن هذه الطيور وهي بالملايين المملينة التي لا يحصيها إلا الله عز وجل حرمت الطعام فستموت عن آخرها، لكن في كل يوم يطعمها ويسقيها. ولو أن لكل طائر حبة من قمح، هذا يعني أن الله يخلق لهذه الملايين من الطيور الملايين من الحبوب في كل يوم. ولو أن لكل طائر دودة صغيرة لكان يعني هذا أن الله يخلق في كل يوم ملايين الملايين من هذه الدود الصغيرة لتحيا عليها هذه الطيور. من ينقلها من مكان إلى مكان؟ من يحملها من بلد إلى بلد؟ من يسوقها من جزيرة إلى جزيرة؟ لا تتوه، لا تضيع في جو السماء وهو متشابه، إنه الله تبارك وتعالى. من يجعل في قلوب هذه الكبار الحنان والإحسان بأولئك الصغار؟ إلا الله جل جلاله. يقول عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاءت حمرة وهي طائر صغير تفرش بجناحيها، تخفق بجناحيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تشتكي أن أحد أصحابه سطى على عشها فأخذ فرخها، فيقول صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بوليدها؟ هكذا الله جل جلاله يخلق هذا ويجعل في قلوبها الحنو على أولئك، ذاك هو الله أحسن الخالقين.
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
وهذا الخلق خلق الله.
الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. هكذا نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بين يديه وحدثهم وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. وذاك أنه حدثهم بحديث عجيب من قبل، فوافق الحدث في ذلك اليوم ما حدثهم به مسبقا. حدثهم صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، وجاءه في ذلك اليوم رجل نصراني اسمه تميم الداري، أسلم وآمن، وحدثه أنه كان مع لخم وجذام أكثر من 30 رجلا، ركبوا على ظهر سفينة وهاجت بهم الأمواج أكثر من شهر في البحر حتى ضلوا الطريق، فوجدوا لهم جزيرة، فركبوا سفينة صغيرة وذهبوا إليها. وعندما وقفوا على أرضها وإذا بدابة عجيبة غريبة، دابة أهلب كلها شعر لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر فيها، وظنوا أنها شيطانة، فسألوها: من هي؟ فقالت: أنا الجساسة، تجس الأخبار للمسيح الدجال. وأخبرتهم أن المسيح الدجال على تلك الجزيرة قد قيدت الأيدي إلى الأرجل إلى العنق، فذهبوا إليه وجلسوا معه وتحدثوا إليه، وذاك هو المسيح الدجال.
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يخلق ما لا تعلمون. خلق الله الإنس والجان، خلق الله الحيوان والطير، خلق الله الكائنات أجمعين، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، منها ما رأيناه بأبصارنا ومنها ما لا يرى إلا بمجاهر علمية تكبر آلاف المرات. عالم داخل عالم، عالم في أجسامنا وعالم من حولنا، مخلوقات قد رأتها العين البشرية ومخلوقات ربما لم يرها إلا النزر اليسير، كما رأى تميم وأصحابه تلك الجساسة الدابة الغريبة، ومخلوقات لن نرها إلا ربما قبل قيام الساعة، ومخلوقات خلقها الله في جنات النعيم فلن ترها إلا أعين المتقين المؤمنين يوم أن يدخلوا لتلك الجنان. الله خالق كل شيء، بيد الله الخلق وبيد الله الأمر، وهو سبحانه على كل شيء قدير.
وهذا الخلق خلق الله.
إذا فسد الزمان وبعد الناس عن الله عز وجل وقل المؤمنون وما عاد هناك من يدخل في دين الله، أمر الله عز وجل الأرض أن تخرج تلك الدابة. دابة تخرج من الأرض تكلم الناس بكلام فصيح أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، دابة خلقها الله عز وجل تخرج من مكة أو تخرج من غيرها، هي علامة من علامات الساعة، هي من العلامات التي إذا خرجت لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلق من خلق الله لا يعلم هيئتها ولا خلقتها، لكنها آية تدل على خالق بديع سبحانه وتعالى وعلى قرب انتهاء هذه الحياة الدنيا.
القيامة قيامتان، قيامة صغرى لكل إنسان حينما يموت، ومن مات قامت قيامته، وقيامة كبرى للخلائق أجمعين حينما يقضي الله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت بالموت على كل حي. لذلك ينبغي للإنسان أن يبادر إلى طاعة الله قبل أن يبادر بالموت وبهذه العلامات الكبرى العظيمة التي تنخلع منها القلوب. نحن نهدم في أعمارنا لحظة من بعد لحظة، ولقمة في إثر لقمة، وخطوة من بعد خطوة، ندن من صندوق العمل، ندن من قبورنا، فمن ذا يصلي عنا بعد الموت؟ من يتصدق عنا بعد الموت؟ من يحسن إلينا بعد الموت؟ ماذا قدمنا من دنيانا لأخرانا؟ ومما يفنى وينفد لما يبقى ويخلد؟ نحن إلى الله صائرون، والله عز وجل يعطينا النذر ويرسل لنا الآيات سبحانه وتعالى لنتوب ونؤوب ونصطلح معه سبحانه وتعالى. فإن الله رحيم حليم كريم، سبحانه ما أرحمه بعباده.
وهذا الخلق خلق الله، برايا الله أبدعها، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور.
آذاه قومه، كفروا به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن ربه عز وجل، طرده أهل الطائف، قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم كاد يتلف حسرة عليهم وخوفا عليهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. علم مولاه بما في قلبه فأراد أن يسلي وأن يسري عنه، فأرسل إليه ملائكة السماء، أضجع صلى الله عليه وسلم وشق صدره وغسل قلبه. ثم جاء جبريل بالبراق، وهو دابة بيضاء أكبر من الحمار وأصغر من البغل، يضع حافره حين ينتهي إليه البصر من بصره وطرفه. عندما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وركب على ظهره استصعب عليه، فقال جبريل للبراق: ما يحملك على مثل هذا؟ أبي محمد صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه. فارفض عرقا، أي سال العرق من كل أنحاء وأبدان البراق حياء من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ركب عليه ثم سرى به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، سماء من بعد سماء، حتى بلغ به سدرة المنتهى، فرأى من آيات ربه الكبرى ما رأى.
ما أجل شأنه صلى الله عليه وسلم، ما أعلى مكانته، ما أعظم قدره عند ربه ومولاه. يشق صدره فيغسل بماء زمزم ويملأ إيمانا وحكمة، يستحي البراق بين يديه يوم أن علم أن الذي سيركبه هو خير خلق الله. ينطلق به جبريل في رحلة إلى السماء، فتستقبله ملائكة السماء وترحب به وتفتح له أبواب كل سماء. يستقبله أبونا آدم وأنبياء الله وأولو العزم من الرسل حتى يصل إلى سدرة المنتهى، يؤم الأنبياء في بيت المقدس، وأعظم من ذلك كله أن يكلمه ربه ومولاه. فيا لله، يا لذة الأسماع يوم أن تسمع كلام رب العالمين. خير خلق الله حبيب رب العالمين يكلمه ربه ومولاه، ليعود بعد ذلك بنفسية أخرى وقلب آخر لينطلق مكملا طريقه في الدعوة. فصلوات ربي وسلامه عليه أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل بالمسجد الأقصى على قدمي، لما وقفت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتممي.
أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله. أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا وقفت إذاه مذهولا. وقفت إذاه مذهولا. يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله.